باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشافع، والمقصود هنا بالشافع أن الشخص حينما يأخذ نصيب شريكه أو غيره شفع نصيبه، يعني كان نصيبه فردا فشفعه بهذا المال الذي ضمه إلى ماله. أما في الشرع فالشفعة هي حق يستحق به الشخص انتزاع حق الغير سواء كان شريكا أو غيره. إذن الشفعة حق، إذن حق للشخص له وفهو باختيار، له إن شاء أخذه وإن شاء تركه، ينتزع به حق الغير أي مال الغير سواء كان من شريك أو من غيره. نقول من غيره حتى يدخل غير الشريك، مثلا شفعة الجار كما نسمر بنا. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى حينما يعبر يقول هي حق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت له عن طريق البيع أو غيره، لم يقل شريكه يخرج الأشياء التي ليس فيها شراكة، مثلا الجار يخرج. قل لا، الصواب أن الشفعة أعم من انتزاع حصة الشريك، أعم من انتزاع حصة الشريك. عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى، قضى هنا بمعنى حكم، فالقضاء يأتي يقصد به الحكم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة أي حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم أي في كل شيء حتى الآن لم يقسم. استدل به في قوله في كل ما لم يقسم بعض أهل العلم أن الأشياء التي لا يمكن قسمتها لا تقع فيه الشفعة، الأشياء التي لا تقسم لا تقع فيها الشفعة. على سبيل المثال شخصان بينهما أرض، ولنقل 1000 متر، هذه يمكن قسمتها إذا تقع فيها الشفعة. شخصان بينهما دكان 3 أمتار في مترين، هل يمكن قسمته؟ قسمة اختيار، قسمة إجبار، لا يمكن قسمته قسمة إجبار. فبعضهم استدل بقوله في كل ما لم يقسم أن الذي لا يمكن قسمته ليس فيه شفعة. لا شك أن هذا بعيد والله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر بنا قضى في الشفعة في كل شيء. ثم لماذا الشارع شرع الشفعة؟ لأجل إزالة الضرر المتوقع، لأجل إزالة الضرر المتوقع. الآن شخص مع شخص بينهما شراكة، ألا يحتمل هذا الشريك الثاني الذي اشترى نصيب الشريك، ألا يمكن يحتمل يؤذي هذا الشخص ويضيق عليه؟ فلا يحتمل. فالشارع شرع الشفعة لأجل شيء لإزالة الضرر المتوقع، وأيهم أشد ضرر، في الذي يقسم أو في الذي لا يقسم؟ الذي يقسم أشد ضرر، الذي يقسم يمكن يقسم الآن المال وانتهى الآن، كل واحد منهم يستقل، لكن الذي لا يمكن قسمته أضر في أشد، فيكون من باب أولى إذا أجزنا الشفعة في كل ما تمكن قسمته فما لا يقسم من باب أولى. قل أجزنا، ليس مسألة خلاف، العقار الذي يمكن قسمته تجري فيه الشفعة بإجماع أهل العلم، العقار الذي يمكن قسمته تجري فيه الشفعة بالإجماع. لكن لابد أن نعلم أن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. الآن عندنا أرض، نفس المثال ذكرته قبل قليل، 1000 متر بين مثلا أبي محمد وأبي الوالد وأبي فهد. الآن أحدهما باع نصيبه، نقول له الشفعة. إذن متى تكون الشفعة في العقار الذي تمكن قسمته؟ الحالة الأولى إذا انتقل الشخص بعقد معاوضة مالي، يعني بيع، باعه مثلا جعله ثمن للمبيع أو ثمن مثلا لأجاره، ما الحكم هنا؟ تجري فيه الشفعة بالإجماع إذا انتقل بالمعاوضة، تجري فيه الشفعة بالإجماع. الحالة الثانية أن ينتقل بعقد لا يقصد به المعاوضة، الحالة الثانية أن ينتقل بعقد لكنه لا يقصد به المعاوضة. لو أن الآن المثال ذكرته قبل قليل، أحدهما جعل هذا الشخص والنصيب جعله مثلا مهرا لزوجة، عقد على زوجة وقال نصيبي من الأرض الفلانية هي المهر، نصيبي من الأرض الفلانية هو المهر، ما الحكم؟ هل تجري فيه الشفعة أو لا؟ نعم، الصواب أيضا أن تجري فيه الشفعة. لماذا؟ لعموم الحديث، وأيضا لجهة المعنى، المعنى أن الشفعة أتت لأجل شيء لترفع ضرر متوقع، يمكن أن يحصل للرجل ضرر حينما ينتقل هذا الشخص إلى امرأة، بلى يمكن، أو يكون مثلا المرأة شريكة في العقار، المرأة شريكة في العقار فأرادت أن تخالع زوجها فأعطته نصيبها مقابل الخلع، العقد هنا لا يقصد به المعاوضة، في باب الخلع أرادت المرأة أن تملك نفسها، في باب النكاح أراد الزوج أن يملك بضع المرأة، هذا ليس معاوضة. أيضا كذلك لو المرأة أعطت نصيبها بالخلع للشريك له الحق أن يأخذ الشخص بقيمته، أن يأخذ الشخص بقيمته، وتعطى هذه المرأة التي يعطى الزوج الذي خالع القيمة، وكذلك المرأة التي عقد عليها وهذا الشخص مهرا لها تعطى القيمة. نقول للشريك تريد حصة شريكك أو حصة شريكتك؟ قال نعم. نقول أعطيه أو أعطيها القيمة. إذن هذه الحال الثانية بعقد معاوضة. الحال الثالثة أن ينتقل بعقد لا يقصد به المعاوضة. لا، الحالة الثانية اللي ذكرتها الآن، ما بدأت بالثالثة. الحالة الثالثة أن ينتقل بعقد لا يقصد به ليس عقدا ماليا أصلا، يعني لا يقصد به المال والربح، حينما انتقل لا يقصد به هذا الشيء، وهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن ينتقل بغير اختيار من انتقل إليه، ينتقل بالإرث، فهذا لا تجري فيه الشفعة. وينقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، مثلا زيد وعمر مشتركان في أرض، مات زيد، نصيب زيد انتقل لمن؟ لورثته. ليس لعمر الحق أن يقول أشفع وآخذ النصيب، لماذا؟ لأنه الآن انتقل به شيء بعقد قهري، يعني الإرث الآن الورثة نزلوا منزلة مورثهم بأمر الشارع، فهم الآن بمكان مورثهم، إذن هذا ليس له الحق. إذن الشريك إذا انتقلت الشخص بالإرث، ما الحكم؟ ليس له الحق أن يشفع وينقل بعض المجمع. الحالة الثانية أن تنتقل بالاختيار، كأن تكون مثلا أهداها أو تصدق بها، هذه أيضا الصواب أن الشريك له حق الشفعة لعموم الشفعة في كل شيء، حتى لو أوقف الأرض. نعم، حتى لو أوقف الأرض هنا تنظر القيمة، تجعل في وقت آخر. إذن الأصل في الشفعة في العقار أنها تنتقل إلا في حال الانتقال، في حال الإرث. الشفعة للشريك الحق في الشفعة إلا في حال الإرث، المقصود أنه له حق إن لم يسقط حقه. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود بمعنى أن كل واحد من الشريكين عرف حصلت بينهما قسمة، وكل واحد منهم عرف حده وعرف نصيبه، قال وصرفت الطرق، يعني أصبح لكل شخص طريق ينفذ منه، ليس طريقا مشتركا خاص بهما، قال فلا شفعة. فلا شفعة. إذن الآن كل واحد منهم استقل بماله، لو باع الآن ما الحكم؟ هل له الحق أن يشفع؟ جاء الشركة السابق، لا، الآن أصبح جارا ولم يصبح الآن بعد القسمة، ماذا سيكون؟ هل سيكون شريكا أو يكون جارا؟ يكون جارا. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الجار لا شفعة له، أن الجار لا شفعة له، لماذا؟ لأنه قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، قال نفى الشفعة هنا، هذا يدل على الجار ليس له، لكن الصواب أن الجار له حق الشفعة كما سيمر بنا إن شاء الله. يحمل هذا الحديث إذا كان كل واحد منهما مستقل، ليس بينهما أمور مشتركة. أيضا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن المنقولات لا شفعة فيها، لأنه قال فإذا وقعت حدود صرفت الطرق، إذن الشفعة تكون في أي شيء الذي فيه حدود وفيه طرق، إذن حكم الشفعة أيضا في المنقولات. معنى منقولات، عندنا الآن عقار، عندنا المنقولات اللي يمكن نقلها وتحويلها، مثل السيارة، مثل الغنم، هل تجري فيها الشفعة أو لا؟ بعض العلماء يرى أن الشفعة لا تجري فيها لمثل هذا الحديث، والصواب أنها تجري فيها، لماذا؟ لعموم قصد قضاء في الشفعة في كل شيء. وذكر هنا الحدود الصريفة الطرق يدل على أن الأمر متعلق بالعقار، هذا من باب التمثيل والله أعلم. والقاعدة عند أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، إذا ذكر الطرق هنا لا يقتضي تخصيص الشفعة بالعقار فقط. يقول في كل المنقولات، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل شيء، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شيء. وأيضا لأن الحكمة من تشريع الشفعة هي إزالة الضرر المتوقع، والضرر الآن حتى في المنقولات متوقع. خذوا على سبيل المثال، لو أن شخصين اشترك مثلا في سيارة، نقول سيارة نقل، لو أن أحد الشريكين باع حصته، ألا يمكن الشريك الآتي الآن يؤذي الشريك الأول ويضيق عليه؟ يحتمل. هنا الشارع أباح له الشفعة. لو أن شخص على سبيل المثال ونقول عندهما رعية غنم، ونقول مثلا 100 رأس من الغنم شرك فيها، لو أن أحدهم باع نصيبة، هل تجري فيها الشفعة أو لا تجري؟ تجري. قد يقول قائل يحصل بينهما قسمة، كل واحد منهم يأخذ غنمه، أليس هذا وارد؟ بلى، لكن قد يتضرر بذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد مثلا يتضرر في ما يتعلق بالنفقة عليها، إذن هي تحتاج الآن راعيا خاصا، تحتاج مكان أو مربع تأوي إليه خاص، بخلاف إذا كانت جميعا. إذن الصواب أن الشفعة في أي شيء، في كل شيء، مساك الله بخير، سواء كانت من المنقولات أو كانت عقارا، سواء كان العقار يقسم أو لا تمكن قسمته. قال متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قال واللفظ للبخاري، يعني هذه الرواية هي رواية البخاري، أما رواية مسلم فقد ساقها. قال وفي رواية مسلم، إذن يقصدها متفق عليه أي في الجملة في المعنى، وإلا ألفاظه فيها اختلاف. قال وفي رواية المسلم الشفعة في كل شرك، إذن قوله الشفعة في كل شرك ما الحكم؟ حكم عام، كحديث أو كرواية الطحاوي الشفعة في كل شيء، إذن كل شراكة ما الحكم؟ فيها شفعة. هذا الأصل. أرض، وهذا يكون باب التمثيل والطالة، يكون بدل بعض من كل شرك شراكة، أرض هنا بدل من شرك، أو ربع البيت يعني اللي يسكن، أو حائط المزرعة، وسميت حائط المزرعة لأنها تحوط. قال لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لا يصلح، هنا لا نافية، لا نافية، لا يصلح في رواية لا يحل له، إذن يحرم عليه أن يبيع حتى يؤذن شريكه. هل الأمر خاص بالبيع بمعنى أنه يجوز له أن يهب الأرض أو أن يستثق فيها؟ لا، كذلك في باب الهبة وباب الصدقة، وكون يجعلها مثلا عوض لمهر أو تجعلها عوض لخلع، أيضا لا بد من استئذان الشريك، ولا بد من إخباره، إما أن يأخذها بقيمتها وإما أن يتركها. قال لا يصلح أن يبيع، إذن قد تأتي مثلا كلمة لا يصلح ويقصد بها النهي أي التحريم، مثل كلمة لا ينبغي، قد تأتي لا ينبغي يقصد بها التحريم. أن يبيع كما مر ليس الأمر متعلق والله أعلم بالبيع، لكنه ذكر والله أعلم من باب الأغلب، لأن الغالب هو البيع. حتى يعرض على شريكه، أي حتى يعرض على شريكه، حتى يخبر شريكه بأي شيء بأنه سوف يبيع. وفيه أن الشريك أولى بشخص شريكه، وفيه إسقاط سلامة الله وبركاته، إسقاط الشفعة قبل البيع، لأنه إذا عرض عليه ما الحكم؟ له أن يأخذ وله أن يترك الشفعة، فإذا تركها الآن أسقط حقه، أسقط حقه. إذن له أن يسقطها قبل البيع، وله أيضا أن يسقطها بعد البيع لو لم يخبره، فعلم له أيضا أن يسقطها بعد البيع. والشفعة حق، الشفعة حق جعل الشارع، فله أن يسقطها مقابل عوض، وله يسقطها من غير مقابل. لو قال أسقط حقي في الشفعة لكن بشرط تعطيني مثلا 10,000 ريال، ما الحكم؟ جائز، لأنها حق له، فله أن يتنازل من غير عوض، وله أن يتنازل بعوض. قال حتى يعرض على شريكه، إذا لم يعرض على شريكه، قد يبيع في بعض الأحيان الشريك ولم يعرض على شريك، ما الحكم؟ هذا لا يسقط حقه، هذا لا يسقط حقه. نقول أنت بالخيار، متى ما علمت أنت بالخيار، لك أن تشفع ولك أن تأخذ ولك أن ترد. إذن هذا أو هذه الرواية يستدل بها على أن الشفعة ليست خاصة بالعقار المقسوم، بل تجري في العقار التي يمكن قسمته قسمة إجبار أو لا يمكن قسمته، وفي المنقولات كلها تجري فيها الشفعة. قال ورجاله ثقات. وعلى كل حال رواية الشفعة في كل شرك أيضا تدل على هذا المعنى. قال وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجار أحق بسقبه. قال الجار أحق بسقبه، السقب هنا ولكن تقول السقب هي القرب والملاصقة. قال أخرجه البخاري وفيه قصة، قصة أتى لسعد بن أبي وقاص فقال ابتع مني بيتي في دارك، يعني بيتي في دارك أي الدار يطلق على الحي وعلى المكان. فقال سعد والله ما أبتاعها، ابتعني اشتر. قال سعد ما اشتريها. فقال مسر والله لتبتاعنهما، يحلف عليه انك تشتريها. فقال سعد والله لا أزيدك على 4,000 منجمة ومقطعة، ما أعطيك إلا 4,000 من أي شيء، من الدنانير من الذهب. قال أعطيت بها 500 دينار، كيف تعطيني 400 وأنا أعطيت بها مؤجل وأنا أعطيت بها 500، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار وحق بسقبه ما أعطيتكها 4,000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاه إياه. إذن المسور رضي الله تعالى عنه حينما يذكر قصة المسور رضي الله تعالى عنه مع سعد، تلحظون أن المسور رضي الله تعالى عنه أتى قبل أن يبيع، وفي حديث جابر لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، وهنا عرض علي شيء على جاره، عرض علي شيء على جاره. وفيه أن المسور رضي الله تعالى عنه يرى شفعة الجار، يرى شفعة الجار، وليست المسألة على إطلاقها، لأن عندنا هذا الحديث الجار أحق بسقبه، وعندنا حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. معلوم كل شخص له بيت مستقلة. وهنا يقول إذا كان كل واحدا مستقلا فلا شفعة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك فيحمل حديث أبي رافع في قصة المسور وسعد أن بينهما حقوق مشتركة خاصة، فإذا كان بينهما حقوق، بل بينهما مرافق مشتركة، بينهما مرافق مشتركة، فإذا كان بين الجارين مرافق مشتركة هنا يشفع، وإذا كان ليس بينهما مرافق فهنا لا تشفيع. خذ على سبيل المثال الآن هذا الحي يبيع الآن الجار، هل لجاره الحق في التشفيع؟ ليس له الحق، يعني ليس بينهما مرافق مشتركة، إنما هي المرافق الآن والمنافع عامة، الطريق عام. لكن لو كان بينهما أشياء مشتركة، مثلا هناك بير يستقون منه، وقديما كان موجود، الآن لو أتى جار جديد قد يؤذيه حينما يريد أن يستخرج الماء، هنا له الحق. لو كان الطريق واحدا بينهما، يعني الطريق غير نافذ، ما نسمي بالسد، معروف السد، معروف. طيب لو كان الطريق واحد، هل يمكن أن يعرض السيارة ويؤذيه؟ بلى، فهنا له الحق. إذن إذا كان بينهما منافع مشتركة هنا له الحق، أصبح كأن الملك الآن واحدا بسبب هذه المرافق التي ينتفعان بها. وأما إذا كان لا، ليس بينهما أشياء مشتركة، إنما هو الأمر عام، فهنا ليس له الحق، ويحمل حديث في السلام الله وبركاته، قصة حديث أبي رافع في قصة المخوى المسور رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص، على أن بينهما أشياء مشتركة سواء من طريق أو من غيره، والله أعلم. ليس من قال في داره، إذن الأصل أن الجهة لمن؟ لسعد، والله أعلم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. قال: جار الدار أحق بالدار. لو أخذنا بهذه الرواية قلنا مطلقا، قلنا أن الجار له الحق مطلقا، سواء كان بينهما أشياء مشتركة أو ليس بينهما أشياء مشتركة. قال: وصححه ابن حبان وله علة. له علة من جهة السند، وهي تدليس عنعنة قتادة والحسن، وهذه علة، لكن الحافظ رحمه الله تعالى لم يقصد هذا، إنما يقصد العلة التي أشار إليها الترمذي رحمه الله تعالى بقوله: روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث كما ذكر هنا من رواية أنس. قال: والصحيح عند أهل الحديث، عند أهل العلم، حديث الحسن عن سمرة. إذن الحديث عن قتادة عن حسن، عن الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. إذن هذه العلة، إذن الحديث هو من رواية الحسن البصري عن سمرة
ابن جندب رضي الله تعالى عنه. هذه هي العلة. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما إذا كان طريقهما واحدة. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. هنا قال: الجار أحق بشفعة جاره كالأحاديث السابقة، لكن هنا قيد قال: إذا كان طريقهما واحدة، إذا كان بينهما شيء مشترك. مفهوم الحديث: إذا لم يكن الطريق واحدة ما الحكم؟ لا شفعة. إذا منطوق الحديث: إذا كان الطريق واحدة بينهما شفعة، إذا كان الطريق مشترك ليس خاصا بهما هنا شفعة. إذا الشفعة إذا كان بينهما طريق مشترك. كذلك الأشياء المشتركة ولا لم يكن طريق، مثلا مسيل الماء، الماء مثلا ينزل من الأرض أو ينزل من البيت ويخرج، إذا كان المسيل واحد قد أحدهما يؤذي الآخر، أو إذا كان شرب الأرض من ساق واحد قد يؤذي أحدهما الآخر، فله الشفعة. إذن كل شيء بين الجارين مشترك له الحق، وإذا كان ليس بينهما أشياء مشتركة كحال الآن أغلب الآن الجيران، ليس المرافق والمنافع عامة للجميع، ليس بينهما شفعة. قال: سم كيف؟ صحيح. نعم. لا يقول له اخفض صوتك، اذا كنت ما تريد الناس ان يسمعوك اخفض صوتك. لا ليس هذا معتبرا. هي الشفعة للجار اهل العلم لهم فيها ثلاثة اقوال: قول بالشفعة مطلقا، قول بعدم الشفعة مطلقا، قول بأي شيء بالتفصيل الذي ذكرته. وهو الأصل أن الشخص إذا ملك الشيء يتصرف فيه وليس لأحد الحق. إذا الآن اشتريت شيء ليس لأحد الحق أن ينتزع منك هذا الشيء، هذا الأصل. إذا كان لك مال ليس لأحد الحق أنك لابد أن تستأذنه ولا بد أن تطلب منه الإذن، هذا الأصل. لكن إذا كان هناك أذن يخشى حصوله أو يتوقع حصوله، فهنا الشارع أوجد الشفعة وأباح أو شرع الشفعة فقط لأجل الحاجة. إذا كانت هناك حاجة فالشفعة مشروعة، وإذا لم تكن ولم تكن هناك حاجة فلا شفعة والله أعلم. قال: ينتظر بها وإن كان غائبا. وفيه أن الشريك والجار إذا كان غائبا ما الحكم؟ ينتظر. وفيه إذا كان لا يعلم بالشفعة فله الحق ولو بعد حين. لو أن الشريك أسر أو الجار أسر حتى بعد حين، يقول حتى بعد حين إذا علم أن الأرض بيعت قبل سنين انتهى الأمر، نقول لا، ولو بعد حين ما الحكم؟ إذا يجب عليك أن تخبره، إذا ما أخبرته فأنت الجاني، فأنت الجاني فله الحق أن يشفع. نعم. لا مساكننا ليس فيها شفعة الآن، جل الآن المساكن الموجودة ليس فيها. مثلا لو باع أبو محمد ليس مثلا لجاره الحق أن يشفع والسلامة الله وبركاته. سم أقول مثلا قال: رواه أحمد والأربع رواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. روى ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. قال: الشفعة كحل العقال، العقال المعروف اللي يربط به البعير، ومقصود أنها المقصود بها أن الشفعة على سبيل المواثبة والمناجزة، يعني إما تشفع في الحال وإلا يسقط حقك. ولا شك أن الشراء من المعاملات التي تحتاج في بعض الأحيان إلى شيء من التروي. وعليكم السلام. فحين مثلا الشريك أو الجار يقول الآن سأبيع، لو قلنا الآن إما أن تشفع وإما أن يسقط حقك حصل ضرر، لأنه لم يحتاج إلى أن يستشير، يحتاج إلى أن ينظر في أموره، هل عنده مال ليس عنده مال، هل هو محتاج أو غير محتاج. فالصواب أن الشفعة على التراخي وليست على الفور، الشفعة على التراخي لكن ليست على الإطلاق. يضرب للشريك وللجار أجل معين. وعليكم السلام. قال أريد أن أنظر، أريد أن أتروى، نقول لا بأس، نعطيك وقت. فنعطي مثلا نضرب له وقتا محددا ينظر في نفسه ويتروى، وإلا لو قلنا على الإطلاق لحصل ضرر، حين يمكن يترك البيع ثم بعد حين إذا رأى أن العقار ارتفع ما الحكم، يقول شفعت. فنقول لا هذا ولا هذا، ليست على الفور وليست أيضا مطلقة على إطلاقها، متى ما شاء شفع، لا، يعطى وقتا وأجلا، يضرب له أجل محدد، فمتى ما مضى هذا الأجل ولم يشفع سقط حقه في الشفعة. قال روى ابن ماجه البزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. إذن أحاديث الشفعة كحل العقال ولا شفعة لغائب التي فيها إسقاط الشفعة عن الغائب، وأن الشفعة بأي شيء على الفور لا تصح، وإنما صح أيضا الحديث الذي قبله ينتظر بها وإن كان غائبا. فالشفعة الصواب أنها على التراخي وليست على الفور، على التفصيل الذي أشرت إليه قبل قليل.